الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما تعريف الملائكة لغة وشرعا وما حقيقتهم؟ تعريف الملائكة في اللغة: الملائكة جمع مألك وملك، وهو بدون الهمز أكثر وأشهر في كلام العرب منه بالهمز، وذلك أنهم يقولون ملك من الملائكة فيحذفون الهمز منه ويحركون اللام التي كانت مسكنة لو همز الاسم، وإنما يحركونها بالفتح لأنهم ينقلون حركة الهمزة التي فيه بسقوطها إلى الساكن قبلها. فإذا جمعوا واحدهم ردوا الجمع إلى الأصل وهمزوا فقالوا ملائكة. وقد تفعل العرب نحو ذلك كثيرا في كلامها، فتترك الهمزة في الكلمة التي هي مهموزة، فيجري كلامهم بترك همزها في حال وبهمزها في أخرى، كقولهم رأيت فلانا، فجرى كلامهم بهمز رأيت، ثم قالوا نرى وترى ويرى، فجرى كلامهم في يفعل ونظائرها بترك الهمز، حتى صار الهمز معها شاذا مع كون الهمز فيها أصلا. فكذلك في ملك وملائكة، جرى كلامهم بترك الهمز في واحدهم وبالهمز في جميعهم، وربما جاء الواحد مهموزا، كما قال الشاعر وهو علقمة بن عبدة: فلست لإنسي ولكن لمألك تحدر من جو السماء يصوب. والمعنى أنك لست من الإنس ولكنك ملك من ملائكة السماء. وملأك مفعل من لأك إذا أرسل، والألوكة والمألك والمألكة والمألكة الرسالة. قال لبيد: وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل. يقال ألكني أي أرسلني، فعلى هذا يكون أصل الاشتقاق من الألوكة وهي الرسالة. فالملائكة عليهم السلام هم رسل الله بما يريد إلى خلقه، وقد سماهم الله عز وجل بذلك في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وقال تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون. وهذا هو الذي عليه عامة أهل اللغة والمفسرين. وقيل أصله الملك وهو الأخذ بالقوة، وقيل مخفف من مالك، وقيل سموا بذلك لتوليهم تدبير ما أمرهم الله به في السماوات، كما يسمى من يتولى تدبير شؤون الناس في الأرض ملكا. والقول بأن اشتقاق الاسم من الألوكة وهي الرسالة أقرب وأصوب من جهة اللغة والمعنى، أما المعنيان الآخران فهما من صفات الملائكة عليهم السلام. والهاء في الملائكة تأكيد لتأنيث الجمع، وقيل هي للمبالغة كعلامة ونسابة. فالملائكة سميت ملائكة لأنهم رسل من عند الله. قال ابن القيم رحمه الله: سموا ملائكة من الألوكة وهي الرسالة، فهم رسل الله في تنفيذ أوامره. وقد صواب ابن جرير الطبري رحمه الله أنها من الألوكة، فقال: فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه ومن أرسلت إليه من عباده. وقال الحافظ ابن حجر: وهذا قول سيبويه والجمهور. والله وصفهم بالرسالة في مثل قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا، وقوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا، وغيرها من الآيات. كما وصفهم الله بالقوة في قوله تعالى: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وقال سبحانه عن جبريل: ذي قوة عند ذي العرش مكين. وأما تعريف الملائكة شرعا فهم أجسام علوية قائمة بأنفسها، قادرة على التشكيل بالقدرة الإلهية، ذو قدرات خارقة لا حصر لهم، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون، مقربون طائعون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. وأما حقيقة الملائكة كما وردت في الكتاب والسنة، فالذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أن الملائكة خلق من خلق الله تعالى، خلقهم لعبادته كما خلق الجن والإنس، وهم أحياء عقلاء ناطقون، وعالم الملائكة عالم سوى الجن والإنسان. وإن كان الجميع خلق الله، لكن عالم الملائكة عالم كريم طاهر، اصطفاه الله في الدنيا لقربه ولتنفيذ أوامره الكونية والشرعية، وجعل الله الملائكة رسله وسفراءه إلى خلقه لإبلاغ وحيه، فأكرمهم الله بهذا ووصفهم بذلك، فقال سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فأبان الله بهذه الآيات الكريمات حقيقة الملائكة، وأنهم خلق كريم خلقهم الله لعبادته ورفع مقامهم وأكرمهم، لكنهم مع هذا الإكرام لم يخرجوا عن مقام العبودية ولا يستطيعون. ولو ادعى أحدهم ذلك مع علو مقامه لعاقبه الله تعالى بالنار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.